10 مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي نستمع فيها إلى تقريرين بيئيين ضمن ملف عراق متحول، أولهما من كربلاء وكيف أن العطش يهدد نحو 100 دونم من البساتين، الثاني من الناصرية وكيف أن المحافظة تعلي منطقة الأهوار منطقة منكوبة بسبب الجفاف والملوحة التي قضت على أحياء مائية عدة وتهدد أخرى. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم ورواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم شهادة عما يحدث داخل مدينة الموصل بعد عام على السقوط.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. قبل عام واحد سقطت الموصل بيد مسلحي داعش، وكان هذا السقوط حدثا صادما لأهل المدينة ولكل عراقي وللعالم أيضا. قبل الموصل سقطت الفلوجة، وبعد الموصل سقطت تكريت، ثم ما لبثت أن سقطت الرمادي في 17 من آيار الماضي. ورغم هذا التقدم الذي حققه مسلحو داعش على مدى العام الماضي، يرى مراقبون أن التنظيم ركز بالدرجة الأساس على حماية مواقعه التي احتلها، ثم على تثبيت حكمه وفرض قوانينه على سكان هذه المناطق. ويبدو أن الموصل كانت نقطة انطلاق مهمة بالنسبة لتنظيم داعش، ففيها أعلن فكرة الخلافة وفيها عرض لشخصية الخليفة، حتى أن الانطباع العام هو وأن أهمية الموصل أكثر من أهمية الرقة بالنسبة للتنظيم. مر عام كامل على سقوط الموصل، وفي ملف اليوم سنستمع إلى شهادة امرأة أصلها من الموصل ولها أقارب ما يزالون يعيشون هناك، وهم يتصلون بها من وقت لآخر ليروا لها ما يحدث داخل مدينتهم. اسم هذه المرأة نادية، وقد تحدثت عن القسوة التي يتعامل بها مسلحو داعش مع أهالي المدينة ممن يعترضون عليهم أو يعارضونهم. تحدثت عن قسوة ضربهم لطفل في 5 من العمر فقط لأنه تلفظ باسم داعش، وتحدثت عن أساليبهم في التعامل مع النساء. ومن بين ما قالته أن داعش منع النساء من الخروج إلى الشارع قبل الإفطار، وذلك لسبب واحد وهو كي لا يفطر الرجال عندما يرونها. نادية قالت أيضا إن البعض داخل الموصل ساعدوا تنظيم داعش ضد أبناء الموصل الآخرين وأيدوه. لنستمع إلى نادية.
أنا بالنسبة لي أهلي كلهم بالموصل، والدتي، إخواني، خواتي، خالاتي كلهم معني أصلا من الموصل، وتزوجت وجيت لبغداد.
وتروحين وتجين كنتي للموصل؟
أكيد طبعا، أنا كل بين فترة كل 3 أشهر 4 أشهر كنت أروح أزور أهلي.
أيوة.
بالموصل وتتأقضي وياهم تقريبا فترة من الزمن، بس أنا تقريبا صار لي سنة ما رحت للموصل من دخلوا الدواعش للموصل.
طيب كيف تتم الاتصالات بينك وبينهم؟
بالبداية كان أكو اتصالات بالتليفون، بعدين قطعوا الاتصالات وقطعوا الأبراج، بحيث ما نقدر نتواصل أبدا بالتليفون إلا يروحون مناطق خارج الموصل، يعني على الحدود بين دهوك والموصل. هناك أكو شبكة، وهم من يخافون هم يكونوا خايفين إذا واحد شافهم من دواعش، لأنه أصلا يأخذ الجهاز التليفون من إيديهم ويهدده ويقول له أنت تتخابر على موت، تسوي مؤامرة علينا، يعني كلش تعبانة. بحيث أنا أمي حد الآن ما تقدر تروح هذيك المنطقة أبد، يعني ما متخابرين أنا وهي.
طيب هم دواعش ما شكوا أنه الناس تروح بشكل متكرر هذيك المناطق؟
طبعا شكوا بهذا الشيء، وبحيث يفترون دوريات على أساس لو مو يعني دواعش، على أساس ناس عاديين يجون يشوفوا قد خابر، يأخذون التليفون مرة صارت مع ابن خالي اللي هو بأربيل يحكي مع أبونه بالموصل وأخذ التليفون بحيث ظل ساعتين قلق ما يعرف كل شيء عن أبوه ليروح أخذوه أو ضربوه أو فشي هم يعني أخذوا التليفون وكسروه إن جدة تحكي مثل شو جدة تحكي مع منه.
طيب غير أخذ التليفون ومصادرته وتكسيره يا ترى أكو عقوبة أخرى يتعرض لها للي يعني يتكلم بالتليفون؟
أكيد أكيد عاد التليفون أكو أشياء أخرى يعني أضلع وأبشع يعني ما مر بالتاريخ. أول شيء قليل حريتهم
أي.
إذا أي شخص راح للمستشفى الطبيبات لازم يعاينون بس المرضى المريضات يعني بس نساء والأطباء يعاينون بس المرضى يعني بحيث إذا بنية راحت تسوي عملية لازم تكون طبيبة مخدرة ما يصير طبيب مخدر يخدرها هاي أولا اثنين النساء ما يطلعون إلا لازم وياهم محرم وهسه حين طلع قرار جديد أنه من بداية رمضان النساء لا تخرج من منازل قبل الفطور لسبب مضحك وهو مبكي بنفس الوقت أنه سبب الإفطار للرجال وما حد ما يعرف شو يحكي
طيب
وهي ما عدا أنه الرياجيل فرضوا عليهم الإطلاق اللحية اللبس القصير أو النساء بالبداية لبسوهم خمار بس لعيونهم بعدين شوية طولوا صار عيونهم تتغطى شوية طولوا صار للركبة هسه ليه الجوة وكأنه ملابس جبة وفوقها خمار طويل
هاي
ما عدا الدراسة الدراسة انه حذفوا اشياء من المنهج الاحياء شالوا منها الاشياء الصور والممكن يتعلم الطالب على اساس محرمة والادب شالوا لي يعني على اساس باشعار شعراء وقصائد شالوها همين يعني على اساس محرمة تاريخ وجغرافيا همين بنعوها
شي درسون الطلاب
يعني الطلاب بس يدرسون اسلامية عربي بس قواعد أشياء بس اللي هم معتقديها إنه هي مو محرمة.
طيب اللغة الإنجليزية يدرسون ولا؟
حياة يدرسون لغة إنجليزية.
يدرسون.
بس أتوقع همين بعد فترة همين راح يمنعوها.
طيب أبدي أسألش نادية اللي هم الدواعش أو دول المسلحين يعني اللي موجودين بالموصل ما يستخدمون تليفونات كيف يتم الاتصال بيناتهم؟
عندهم أجهزة خاصة.
ما تقدرين توصف فيها؟
لا.
ما تدري اوكي زين يا ترى اكو حركه مقاومه داخل الموصل
هي اكو بالبدايه صارت حركات مقاومه بس هم اتصرفوا وياهم انه ذبحوهم
اي
يعني اربعه ولد بالسكاكين قتلوا عناصر من داعش
اي
فهم سحبوا اخذوهم يعني عرفوهم واخذوهم وعدموهم بس حاليا يجوز اكو حركات مقاومه بس مخفيه
الاسواق اللي بالموصل سوق مثلا سوق الاغذيه سوق الخضره موجوده المواد متوفره ومنين مصدرها
هي موجوده هي مواد بس مو مثل ما كان يعني مو مثل قبل كانت تجينا من تركيا من بغداد هسه يعانون انه بضاعه بغداد ما توصل الموصل وعن طريق سوريا يجيبون الزيوت الرز البقوليات حدود مفتوحة بين العراق
بالنسبة للأطفال يقدرون مثل قبل يلعبون بالشارع لو يحسون أنه أكو توتر الأهالي يمنعون أولادهم من الخروج
هي إحنا عشنا بهاي الظروف قبل مثلا زمن التفجيرات وأنه الخوف موجود
أي.
بس حاليا الخوف من الكلام يعني الطفل إذا تكلم كلام مثلا عندنا جماعة زرايبنا ابنهم صغير عمره 5 سنين هو أبوه بالمحل نطق بكلمة داعش أخذ هذا الداعشي واحد من العناصر يعني ظل يقتل به ضرب وضرب وضرب إلى أن يعني كلش ضرب يعني مو طفل يتعامل ولا إنسان كبير يعني يتعامل بالضرب بحيث الأب ما يعرف يصرخ خاف ليأذوه بعد أكثر فهو همين عاد على ابنه وضربه قال لك ما يهمك هو هذا غلط بحقك وأني آسف يعني اللي يتصرف هاي التصرف ياخذوه ويجلدوه ممكن يقصون إيده ممكن يقصون صبعه يعني أشياء اللي دا تحدث بالموصل مستحيل يعني ماشي علينا بهيك الظروف يعني هاي الأشياء اللي تصير بالموصل مستحيل. يعني اللي دخن اللي اكتشفوا انه لازم فيزا تجاره راح ياخذوه هذا الشخص يطببون اصبعه قضيب يعني بوري مفتوح يطببون اصبعه دي يعوجون الاصبعه بحيث يعني على اساس انه يتوب بعد ما يدخن.
يعني يكسرون أصبعة؟
يكسرون أصبعة بطريقة كلش بها قسوة وبها جشع وظلم. من يتخيل هذا الشيء؟ واللي بعد اللي يكتشفون بيجيب بضاعة السجاير همين راح ياخذوه وينطي ضريبة على هذا الشيء سواه ويسجلدوه. يعني بس مجرد دخل السجاير للموت أو ديبيعه. في البداية أول ما فاتوا قبل ما يفرضون الخمار فمرة خطية تمشي بالشارع وحاطة ظل على عيونها يعني جوي غسل وجهها بمية سادية مال الشارع على مود لا تتكرر هاي الشغلة وأخذوا من زوجها فيه ومرة ورا ما فرضوا الخمار اللي مرته طالعة بدون خمار يأخذون من هويته يأخذون من فلوس وهمينه يحاسبون. يعني هاي أشياء صارت تسوي أختي هي كانت لابسة خمار بس رفعتها لأن هي ما متعودة بس
أيه.
هم بتعرفين أكو عناصر من دسة بيناتهم بين الناس مدنيين إنه على أساس هذول مو دواعش يعني
أيه.
فهذول هم اللي يبلغون على لكل مرأة ترفع الخمار الأماكن العامة جهات مختصة تجي تسحب الزوج تأخذ هويته وتنطي درس خالش.
طيب أكو رقابة سمعنا عليها دا تفرض على النساء عن طريق ما يدعى بالعضابة؟
أي أكو فتحات صارت مرأة بالسطح بس تعرفين أنتي إحنا كنا يعني نسر هدومنا بالسطح
أي.
فهي صعدت بالسطح تسر الهدوم فمصعدة إيديها لي فوق شوية الرزن مال هدومها صعدة إلى العكس فناس أكو تراقب هذا الشيء فإجوي للبيت نسوان لقوا الباب فاتوا وانطربوها وعضعبوها من كل جسمها وانطوها درس بالأخلاق انه انت ما يصير الصعيدين حتى بالسطح بدون ملابس لباس
مهيب
انه ممكن الرجال خارج المنزل ضوع السطح ممكن انه تشوف الإيدين ممكن تشوف الوجه هذا في الخاص موجودة هاي الحاسك.
زين اول ما دخلوا للموصل الناس شو تقول يعني منو سبب سقوط الموصل؟
الناس انه هي انشقت نصين نص كانت تمجد انه اوكي يعني على اساس انه اجى المخلص من على اساس الحكومه اللي على اساس تدمرهم لا منشقه نصين نص مجدتهم ونص كانت يعني وما زالت ودي حملوا مسؤوليه الحكومه انه على اساس هي اللي فتحت المجال للدواعش يفتحون.
زين يعني بداخل الموصل انت قلتي انه اكو بعض الناس دعموهم يا ترى شلون بين هذا الدعم؟
بين يعني الناس اللي جوا من الخارج ما يعرفون هذا بيت مسيحي ولا بيت يزيدي ولا بيت منو دلاهم غير الناس الموجوده المندسه داخل الموصل ما عدا انه صاروا وياهم يعني ثلاث ارباع اهل الموصل صاروا وياهم ويا الدواعش بغض النظر اذا واحد يحكي مثلا يقول ما عندنا شغل على مود شغل او هذا الحكي بغض النظر هم مأيدينهم اكو بعض الناس مأيدينهم وما يزالون اكو بعض الناس مو كل الناس حتى نكون دقيقين بعض الناس هم من منزلهم والبعض الاخر مغلوب على امرهم لان حتى اذا يريدون يطلعون من الموصل هسه حاليا لازم ياخذوا موافقه من عندهم
مسموح الخروج من الموصل
مسموح إلى وقت ما يعني مثلا يقدمون تقرير مثلا أنا دا أروح أتعالج إلى مثلا أسبوع 10 أيام لازم ترهنين البيت ماسك وأكو كفيل داخل الموصل يتكفل أنه مثلا أنا مثلا أتكفل بأخويا دا يطلع خارج الموصل أتكفل إذا ما رجع أنا أفوت إلى السجن حاسبوني إلي يعني أنا
بتكفل
إذا ما رجع فمنو هذا اللي راح يسوي بأهله هذا
طبعا
اما دا يطلعون الناس تطلع ممكن تهريب ممكن واسطات ينطوهم يطلعون
اي
او مو اللي الناس اللي طلعت قبل هاي ما عليها بس هسه حاليا لازم يطلعون عن طريق موافقه.
ناديه الموجودين الدواعش هذول عراقيين لو اجانب
من كل العالم روسيين سوريين باكستان افغانستان من فرنسا من جميع الاطياف موجودين ونسائهم وأطفالهم حتى أطفالهم شايلين أسلحة يعني أطفال عمره 6 سنين 7 سنين شايلين أسلحة ودفترهم يعني هم وعوائلهم جايين للعراق وبيناتهم أكيد يعني صاروا عراقيين، بس اللي دخلوا من خارج العراق اللي دخلوا مو عراقيين.
يعني لما سقطت الموصل سقطت بيد ناس مو عراقيين.
مو عراقيين بس أكو ناس ساعدتهم من داخل.
بيناتهم. عراقيين. أوكي.
ساعدتهم.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، وتحدثنا فيها عما يحدث داخل الموصل بعد عام على سقوطها. إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org. سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. أبو نجم هو نازح، يقول: أتمنى رغيف الخبز الأسمر من تنور الطين من يد زوجتي السمراء، ومن رائحة الطعام قدرها الأسود المتفحم الذي عانى من ألم الحصار سنين، لكن بعد الحصار حلت علينا الديمقراطية، وبعد الديمقراطية يقول: ذهبت زوجتي ولم أراها، وذهبت النوري وقدري، وحل علينا بلاء وحرق إنسان وقتله وهدم داره وتشريده ونزوحه نحو المجهول، في انتقاد واضح لما يمر به أبو نجم. وأيضا الآن نحو 2 إلى 3 ملايين نازح ومهجر عراقي داخل وخارج البلاد. أيضا أبو مسلم هو أيضا نازح، يقول: كنت أذهب أنا وأولادي كل صباح إلى الحقل لمزاولة مهنتنا وهي الزراعة ورعي الأغنام والجاموس، وذهاب الأولاد إلى نهر دجلة لصيد الأسماك بشباك الموصل وصنارة بغداد وطعم البصرة وريحة سمك أهوار العمارة وتكريت وسامراء ومسكوف كورنيش العظمية وسهرة نهر دجلة ويا صليوة وجورج وعلي وعمر وكاوة. يقول أبو مسلم: أرجعي يا أيام زمان وسهرات الخير وذلك النسيج المتلاحم بكل أطياف المجتمع من شماله إلى جنوبه.
السلام عليكم، سامي من محافظة إنسان، طالب نازح. أنا على مود برنامج عمود عطلة صيفينا، والله يعني إحنا أول شيء نازحين، وفوقها يعني بغير منطقة، وماكو هم أشياء للترفح عن الناس، يعني مثلا بوربة يعني طالب يطلع أكو سفرات، أكو برامج يطلعوهم خارج، حتى لو العمودية يرسون عليهم هنا كل شيء ماكو. وشكرا على البرنامج الرائع، صابرين المستعب. شكرا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044257770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
عرسي وكفني ما أنسى بغداد، بيتي وصلاتي ووطني الحلوة بغداد، مولدي عرسي وكفني. بغداد مولد عرسي وكفني ما أنسى بغداد بيتي وصلاتي وطني الحلوة بغداد مولد عرسي وكفني الأديان إيد وحدة بلدي والناس هم ربي واحد تهتدي الأديان إيد وحدة بلدي والناس هم ربي واحد تهتدي يا رمز أمتنا بغداد هيبتنا يا رمز أمتنا يا عراق هيبتنا ما أنسى بغداد بيت صلاتي ووطني الحلوة بغداد مولدي عرسي وكفني ما أنسى بغداد بيتي وصلاتي ووطني الحلوة بغداد مولدي عرسي وكفني جنة 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 يا عراق وطننا جنة 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 يا عراق وطننا يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة حتى نارك جنة حتى نارك جنة والله يا وطننا حتى نارك جنة والله يا وطننا حتى نارك جنة
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وقرار الحكومة الاتحادية تطبيق التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة من جميع المنافذ بما فيها منافذ كردستان وذلك اعتبارا من بداية شهر آب المقبل. التفاصيل من براء عفيف.
قررت الحكومة العراقية مجددا تطبيق قانون التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية للبلاد مطلع شهر آب المقبل. ويشكك الخبير الاقتصادي درغام محمد علي أن يفعل هذا القانون في جميع المنافذ الحدودية خاصة شمال وغرب البلاد نتيجة الظرف الأمني والسياسي الراهن، مشيرا إلى أن تطبيق قانون التعرفة الجمركية في الوقت الراهن لا يكون ذي جدوى نتيجة عدم إمكانية المنتوج المحلي من منافسة نظيره المستورد.
سوف لن يدخل سلسا واحدا لإرادة الدولة العراقية، بالعكس سوف تضر إرادة الدولة العراقية. حاليا هناك نسبة ثابتة من الارتفاع هي 5% تسمى ضريبة أعمال العراق التي وضعها بريمر في وقته. هذه حتى هذه النسبة سوف تتضرر بسبب وجود ضمانات بترفق السلع والبضائع عبر المنافذ الحدودية تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، حيث من المتوقع أن يتم ذهاب جميع السلع والبضائع إلى منافذ تقريب كردستان لأنها بالتأكيد سوف لن تطبق هذه التعرفة الجمركية.
محافظة البصرة إحدى أهم المنافذ الحدودية للعراق عارضت في وقت سابق تطبيق قانون التعرفة الجمركية، فنائب محافظ البصرة معين الحسن في حديثه لإذاعة العراق الحر أكد أن تطبيق هذا القانون سيضعف من عمل المعابر الحدودية الجنوبية وسيضر بالمحافظات الحدودية، معبرا عن خشيته من أن تطبيق القانون سيجبر التجار للتوجه إلى المنافذ الحدودية في إقليم كردستان لعدم فرض حكومة الأقليم تعرفة جمركية عليهم على حد قوله.
إن الأخوة في شمال العراق لا يلتزمون بهذه التعرفة الجمركية، وبالتالي ما يتعذر على العراق في البصرة وفي نيسان لا يطبق هذه التعرفة، وستكون هناك وقفة من مجلس المحافظة كبيرة في هذا الموضوع، سيؤدي إلى عصيان من قبل الشارع البصري إذا تم تطبيق التعرفة الجمركية قسراً ولن يتم تطبيقها في شمال العراق.
رئيس مركز بحوث السوق وحماية المستهلك سالم التميمي من جانبه شدد على ضرورة رفض تطبيق قانون التعرفة الجمركية بتطبيق قانون حماية المنتج والمستهلك لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد، مطالبا تطبيق التعرفة الجمركية على أغلب المنتجات الداخلة للبلد.
حماية المستهلك، حماية المنتج العراقي أيضا هذا يفعل قانون التعرف الجمركية. كل هذه القوانين نصب مصلحة المستهلك لأنه تنطل فرصة لمنتج عراقي جيد ينافس الأجنبي، تؤدي إلى أنه التاجر ما يستورد النوعيات الردية ونوعية جيدة حتى يقدر يلقى لها مستهلك يقبلها بالسوق العراقي، هاي كلها تساعد بالحد من هاي الظواهر السلبية اللي موجودة بالسوق العراقية.
فيما أبدى مواطنون امتعاضهم من تطبيق قانون التعرفة الجمركية في الوقت الراهن، ويقول المواطن كرار حميد أن الحكومة العراقية لا تستطيع فرض سيطرتها على أسعار السوق، وأن تطبيق هذا القانون سيعمل على ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ما يؤثر سلبا على المواطن البسيط.
يعني احنا الناس راح نتأذى، يعني التاجر من يسمع ان الحكومه فرضت هاي الشغله راح شي يسوي؟ ياخذها حجه، يعني حتى اذا الموضوع ما ياثر عنده ونسبه قليله راح يصعدون السعر لحد الضعف، يعني كله وبس المواطن راح ينضر، الحكومه ما راح يفرق لها ذاك الشيء. هم بيهم خير خلي يشيلون من رواتب ذول الفضائيين، خلي يقللون غير شغلات احسن ما انه اذا يقول علينا بهاي شغله السيارات.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت يوم الثلاثاء الثاني من حزيران الجاري على استيفاء التعرفة الجمركية والضرائب من جميع المنافذ الحدودية للعراق، بما فيها الضرائب على كارتات الهاتف النقال والسيارات وضريبة المبيعات، على أن يباشر بتفعيل هذا القرار مطلع شهر آب المقبل. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول والشأن المالي والاقتصادي، وفي بغداد حيث تزمع الحكومة الاتحادية تشجيع القطاعات غير النفطية لدعم الموازنة العامة، غير أن هنالك آراء مختلفة بشأن كيفية ذلك وجدوى. التفاصيل من ناجي ستار.
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تفعيل قطاعات غير نفطية لتلافي أي مشكلة اقتصادية قد تزيد من حجم العجز المالي للموازنة. وقال نائب رئيس اللجنة حارث الحارثي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن لجنته طرحت بدائل اقتصادية أخرى غير النفط، مثل تنمية القطاعين الزراعي والصناعي عن طريق إعطاء القروض للمصارف الصناعية والزراعية والإسكانية وصندوق التنمية بإجمالي مبلغ بلغ 5 تريليونات دينار، مضيفا أن هذه المبالغ ستخصص وتدرج حسب آلية معينة لغرض إنشاء التنمية الزراعية والصناعية لتكون بدائل للنفط.
أمنا من خلال تشريع قانون جديد يصحح السلبيات قانون رقم 13 سنة 2006، وفعوا هذا القانون أنه تشجيع القطاع الخاص مثلا بالصناعة والزراعة والسياحة الدينية كي تكون روافد إضافية تضيف إيراداتنا من تصدير النفط. سيعلن هذا القانون بعد العطلة التشريعية، وعلى ضوئه كانت هناك مشاريع كثيرة انتظر صدور القرار.
لكن عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري أوضح أن تفعيل القطاعات الاقتصادية غير النفطية ليس مجرد كلمة، وإنما يحتاج إلى دراسات علمية مستفيضة بالإضافة إلى غطاء مالي كبير مستند على خلفية قانونية.
التفعيل ممكن ولا كتاب رسمي يقول زراعة فعل قطاع على كل قطاع فعل. يعني هذه القضية أولا نراد لها برنامج حكومي، اثنين نراد لها حزمة من التشريعات الثابتة، ثلاثة نراد لها سيولة نقدية لتطبيق هذا البرنامج. فلذلك من المفترض أن نعد هذه الأشياء قبل أن نتكلم نقول نفعل الزراعة ونفعل الصناعة، صار مفعل أكثر من يقول نفعل الزراعة ونفعل الصناعة، شنو اللي صار يعني فعلا شو صار؟ فأقول يعني لذلك هذا الكلام مع احترام وتقدير إليه لا يتعدى إلا يعني كلمات إنشائية تعودنا على أن نتكلم فيها.
وأضاف الجبوري أن العراق حاليا مقبل على حرب أخرى غير حروب الإرهاب، وهي حرب المياه، والتي بدأت تظهر جلية عن طريق نقص الحصص الإروائية للأراضي الزراعية المرتفعة جراء انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات، مؤكدا على وجوب حل أزمة المياه ثم التوجه إلى تفعيل الزراعة.
وطلبت هناك خبراء ومعاهد متخصصين حتى الجامعات والكليات، هم يقولون لنا انه شو نقدر نستثمر، شو نقدر نستثمر الاراضي الزراعيه الزرعه، وخاصه تعرف ان احنا مقبلين على حرب مياه بدات الان يعني واضحه جدا من العيار. ثاني شيء ايضا نفكر بقضيه خطر ابار استواديه لزراع بعض المناطق التخصصيه، اعتقد هذا كله ان شاء الله نحتاج الى البدايه وبعدين نقدر نفكر بهذه الاوقات هذه اللي تحتاج.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني من جهته شكك في إمكانية تزويد القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي الموازنة بالأموال وتقليل الاعتماد على النفط، لأن هذه القطاعات تحتاج إلى خطط طويلة الأمد.
ما نمتلك الأفة الصحية حتى أنت تغير يوم ليلة وضحاها تغير ترتيبة ناتج محلي إجمالي ومساهمة قطاع النفط اللي شاهد من خمسينيات القرن الماضي اليوم تعيد حساباتها بفعل أزمة تعرض لها الاقتصاد العراقي بحاجة إلى 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 استراتيجية طويلة المدى. وعندما أعلنت الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية استراتيجية تطوير القطاع الخاص أعلنتها لمدة 15 سنة تنتهي اللي موجودة في استراتيجية القطاع الخاص، إحنا نشك أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن الاقتصاد العراقي قد تأثر كثيرا بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما أثر سلبا على كافة مرافق الحياة وتسبب بتعطيل الكثير من المشاريع الحيوية لا سيما في العاصمة بغداد. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، الذي نستمع فيه ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين بيئيين، أولهما من كربلاء وكيف أن العطش يهدد نحو 100 دونة من البساتين، والثاني من النصرية وكيف أن المحافظة تعلن منطقة الأهوار منطقة منكوبة بسبب الجفاف والبلوحة. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والعطش الذي يهدد نحو 100 دونة من البساتين في كربلاء. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
100 دونة من البساتين المزروعة بأنواع من الفواكه تواجه العطش بسبب الأزمة المائية التي تعاني منها كربلاء. لا يملك المزارعون أي حلول لهذه المشكلة التي تنذر بخسائر جسيمة، خصوصا وأنها حلت في موسم جني الثمار. وهذا المزارع مكي سرحان.
هذا النهر نهر المسنية، حاليا جاف، يعني المياه نهائيا ما بيه، فقط مياه جوفية. وبساتين هنا هذه المنطقة، يعني المنطقة منطقة الجرعة بالخصوص يسموها، تقريبا بيها أكثر من 100 دونة فواكه، المشمش، التين، الرمان، بالإضافة للنخيل. هذه يعني وقت الازدهار مالتها انقطع الماء يسبب لنا مشكلة، مثل هسه اشجار المشمش يعني شايلة ثمر وانقطع، وشوفوا راح تؤدي الى ذبلانها.
ازمة المياه لم تهدد بساتين الحمضيات، بل اوقفت ايضا زراعة الخضار الصيفية في المناطق التي تعتمد على الجداول المتفرعة من الفرات، بينما يواجه المزارعون المعتمدون على المياه الجوفية صعوبات في استخراجها بعد ان اخذت بالانزواء بعيدا عن سطح التربة.
محاصيل صيفيه لا نهائيا ماكو، يعني تشوف محاصيل صيفيه يعني ما تقدر تزرع البانيه، البانيه او البيدنجان او هاي الخضروات مثلا الريحان او الكروفس، هذه تريد يعني مي بين يوم ويوم او كل مي مستمر يعني، واذا ماكو مي يعني هسه الاشجار احنا نريد هالاشجار تبقى متيه بس يعني.
السلطات المحلية التي شكلت خلية أزمة لتقليل الآثار الناجمة عن أزمة المياه التي تعاني منها كربلاء والتي يتوقع أن تتفاقم لاحقا، قالت إنها ستضاعف من جهودها لكري الأنهار وإيصال المياه إلى الشبكة المنزلية، لكنها لا تستطيع حل مشكلة المياه بالنسبة للبساتين والأراضي الزراعية. وهذا جبار جعاز رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس المحافظة.
إيصال المياه للمجمعات هدفنا، وإحنا عاملين على مسألة تنظيف الأنهار من كافة الأوساخ إلى المجمعات بإمكانيات عالية وبإشراف من لجنة الزراعة والموارد المائية برئيس اللجنة.
انحسار المياه بشكل مخيف بات يتهدد وجود البساتين التي شهدت في السنوات الأخيرة عمليات تجريف واسعة، يقول المزارعون إنها نتيجة منطقية لانخفاض الجدوى الاقتصادية من ورائها.
سبستاني كلها 16 دونم يمكن مليونين بالسنة ما حصل معها، لأن ذا بيع القطعة 200-250 مليون 100 متر قام يقص بيع
الطماطة، لا إلها سماد ولا إلها نايلون ولا إلها دعم من الدولة، فنزرع الطماطة على نفقتنا الخاصة ناخذها وقت الحاصل ينزل السعر.
وتتوقع السلطات المحلية أن يشهد الصيف الحالي أزمة مياه كبيرة في كربلاء بفعل انخفاض مناسيب المياه في نهر الفرات إلى مستويات قياسية. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف عراق متحول ومعنته محافظة الناصرية، مناطق الأهوار بالمنكوبة بسبب الجفاف الذي يهددها جراء انحسار المياه المتدفقة إليها، عدا عن نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات وظهور أمراض جلدية معدية. التفاصيل من علي العتابي.
بعد موجة الجفاف الشديدة وغير المسبوقة نتيجة تقليص الحصص المائية الواصلة إلى أهوار ذي قارة، أعلنت الحكومة المحلية على لسان المحافظ يحيى الناصري اعتبار مناطق الأهوار مناطق منكوبة رسميا على خلفية نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات وجفاف الأنهر المغذية وظهور أمراض جلدية معدية.
بعد أن أعلنت المحافظة محافظة منكوبة بالجانب المائي وبعد النقوصات الواضحة جدا في إطلاقات نهر الفرات والإشكاليات اللي حصلت من تداعيات لأمراض استتبعت هذه الحالة، حالة النقوصات المائية، وبالتالي تم تشكيل وتكليف السيد النائب الثاني لمتابعة هذا الموضوع بلجنة مشتركة وغرفة عمليات مشتركة لمتابعة الموضوع على مدار 24 ساعة لمتابعة الإطلاقات المائية من بغداد. اليوم بالبذور اللي موجودة وبآلية العمل السابقة اللي موجودة أدت إلى أن يكون نهر الفرات عبارة عن أملاح مطلق، وبالتالي تجاوزت نسبة الأملاح اللي موجودة به، تجاوزت 7000، وهذه كارثة بالحقيقة. لدينا أكثر من 950 حالة من حالات مرض الجدري، وهذه مشكلة حقيقية.
من جهته قال قائم مقام قضاء تشباي شبديع لبنان الخيون أن ما يحدث في الأهوار اليوم مشابه لما حدث إبان النظام السابق من تجفيف وقتل للحياة المائية، مشيرا إلى بداية هجرة الأهواريين بعد اشتداد الأزمة.
هناك نفوق لأعداد كبيرة من الأسماك، ارتحال هذه الأسماك من المناطق الضحلة للمناطق العميقة في حوض الفرات نتيجة جفاف لمناطق شاسعة من الأهوار في هور الحمار والأهوار الوسطى في أهوار جنوب ذي قار في قضاء شبايش. تأثير كبير على الثروة الحيوانية في الجاموس، ونعيش في هذه الأيام بدايات الكارثة البيئية التي مرت بنا في تسعينات القرن الماضي نتيجة تجفيف الأهوار، بداية بعض العوائل بالرحيل والعوائل الأخرى تفكر في الرحيل ممن يمتهنون مهنة تربية الحيوانات والصيد.
إلى ذلك قال ممثل منظمة طبيعة العراق المعنية بالحياة المائية جاسم الأسدي أن الأهوار فقدت أصنافا نادرة من الطيور والحيوانات البرمائية نتيجة هذه الأزمة، فضلا عن موت بعض النباتات التي لا تعيش إلا في مياه الأهوار.
نخاف على الأنواع المحلية من الأسماك، الجرطان على سبيل المثال والشبور، نخاف على عدد من اللبان المهمة اللي تقتاد الأهوار الوسطى، عدد من النباتات المهمة على سبيل المثال القعيبة اللي لا تعيش إلا على مياه لا تتجاوز ملوحتها 400 جزء بالمليون، اليوم لن تجد في الأهوار الوسطى وهور الحمار على سبيل المثال القعيبة، لن تجد السير الباط، عدد من النباتات الغاطسة لن تجدها اليوم لأن الوضع البيئي تغير كثيرا.
وكانت مستويات نهر الفرات قد انخفضت منذ أيام إلى مستويات مخيفة، ما أدى إلى ارتفاع مستوى الملوحة بشكل كبير، ما دعا محافظة ذي قارة مناشدة المنظمات الدولية وحقوق الإنسان إلى التدخل لوقف هذه الكارثة البيئية. لإذاعة العراق الحر، علي العتابي، ذي قارة.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل.
هل تريد
تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني، حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
حساب في الفيسبوك، انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامج في دائرة الضوء لسميرة علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
أحييكم مستمعينا الكرام وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. وسط تساؤلات حول أسباب تأخر تحرير مدينة سنجار، تؤكد وحدات قتالية يزيدية استعدادها لتحرير سنجار بالكامل من قبضة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش. وكان مسلحو داعش سيطروا على قضاء سنجار مطلع آب الماضي وقتلوا واختطفوا الآلاف من اليزيديين واليزيديات. وتشكلت وحدات قتالية من اليزيديين للدفاع عن جبل سنجار بعد أن هربت العوائل إلى الجبل، وهذه الوحدات تابعة لأحزاب كردستانية من داخل العراق وخارجه. حسن شاب يزيدي في العشرينات التحق بوحدات مقاومة سنجار، وهي وحدات تشكلت وتدربت على يد مسلحي الهبجة الكردية التركية واليبجة الكردية السورية. ويؤكد حسن في حديثه لإذاعة العراق الحر أن المزيد من الشباب والشابات اليزيديات يلتحقن بوحدات مقاومة سنجار اليبجة.
هسه كل يوم يزودون، كل يوم البنات والشباب كل يوم يزودون يفكروا مثلا حاجة أكثر من تجمال جاب حملة وعلى قمنا ويا كل الأحزاب ماكو مشكلة، بس ويا مجموعة البارتي الديمقراطي منزين البارتي الديمقراطي صراحة هو ما صلنا.
نعم وشو وقت التحقت بقوة حماية سنجار من داعش دخل إلى سنجار؟
لا قبل داعش أنا علاقة ويا جماعة الفجاجة ويا جماعة عبد الجلال عشان أروح على القبيل ويجي.
نعم.
وهي عنده علاقة ويا اليافكة وعنده علاقة بالجماعة عبد الجلال.
نعم. ولتسليط المزيد من الضوء على وحدات مقاومة سنجار، أجرت إذاعة العراق الحر لقاء مع القيادي سرحت شنغالي الذي أكد أن أعداد المقاتلين والمقاتلات بالآلاف، وهناك المزيد من اليزيدين المتطوعين يتلقون تدريباتهم في محافظة الحسكة السورية، مشيرا إلى أن الوحدات تضم مقاتلين يزيدين من تركيا وسوريا وأوروبا أيضا، لكن الأغلبية هم من اليزيدين العراقيين. شنغالي تحدث إلى مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عن أسباب تشكيل وحدات مقاومة سنجار.
تم تشكيل وحدات مقاومة سنجار ضمن التهديدات التي ألحقت بشعبنا اليزيدي بعد انسحاب البشمركة من منطقة سنجار 3 أغسطس. هذه القوة تشكلت ضمن إمكانيات بسيطة وإمكانيات قليلة جدا، يعني المساعدة التي تم تقدمها من قوات الكردية مثل قوات دفاع الشعب الكردستاني هبجة وأيضا وحدات دفاع الشعب يبجة عن المساعدة العسكرية لنا. وضمن هذه المساعدات تم تشكيل هذه الوحدات. هذه الوحدات مشكلة من شباب وفتاة اليزيديين الموجودين في الجبل خاصة النازحين أيضا. نحن مجبورين لتشكيل مثل هذه القوة، لم يبقى أي مجال لنا يعني في هذه النطاق خاصة في الجمهورية العراقية، ونحن كشعب شعب يزيدي يجب أن نعمل على يعني تخليص شعبنا من الهجمات الداعشية والإرهابية.
وهل بينهم يزيديون قادموا من أوروبا للتطوع؟
لحتى الآن لم يتم أي تطوع من أوروبا، لكن اليزيديين الموجودين في أوروبا يأتون إلى سنجار ويتطوعون في هذه الوحدة، لكن من الجنسية الأجنبية لحتى الآن لم يتم أي تطوع. لكن نحن ننادي يعني ننادي جميع الشعوب التي تريد النضال في هذه الوحدات والمشاركة معنا من أجل تحرير سنجار وتحرير الشعب اليزيدي وخاصة المواطنين والفتيات المخطوفين يعني الآن في أيدي داعش.
هل هناك شباب كانوا أو شابات مختطفات أو كانوا مختطفين وهربوا من مناطق سيطرة داعش والتحقوا بكم كمسلحين؟
نعم يتواجد بيننا بعض من الفتيات.
كيف هو التنسيق بينكم وبين القوات الأخرى مثل قوات التابعة لوزارة البيشمركة؟
التنسيق يتواجد في نطاق محدد يعني نطاق ضيق جدا. بيننا يتواجد بعض من الرفاق اليزيديين الذين يناضلون في إطار وحدات مقاومة السنجار. عندما يذهبون إلى إجازة أهلهم في الطريق يواجهون بعض من المصاعب خاصة من قوات الأصايش البيشمركة، يتم القبض عليهم، يتم تحريكهم، يتم قولهم اتركوا هذه المقاومة لماذا هذه الوحدات يتواجد يعني قوة بالبشمركة يناضل في سنجار؟
وجميع عناصر وحدات مقاومة سنجار يعني هم عراقيون؟
لا الأكثرية هم يزيديين، هم عراقيين يزيديين فقط. هناك يعني بعض من الرفاق من جميع أقسام كردستان يعني من شمال كردستان وأيضا من روم أبا.
طيب وفي هذه الحالة كيف يمكن اعتبار هذه القوة قوة عراقية إن كان فيها عناصر يحملون جنسية السورية أو التركية؟ كيف يمكن اعتبار هؤلاء يعني ضمن الوحدات العراقية تكون تابعة للجيش العراقي؟
نحن رأينا ما حصل فينا قوات البشمركة في الإقليم، كيف تركوا أخواننا، كيف تركوا أرضنا. لكن هنا هذه المقاومة التي تم تشكيلها مقاومة حرة لها قوانينها، عندما يتم التنسيق بشكل مباشر يعني مع الجمهورية العراقية نلبي جميع حاجات الجيش ونستطيع أن نقول نحن كجزء من هذا الجيش.
ولماذا لا تطالبون بأن تصبحوا جزءا من منظومة وزارة البيشمركة في إقليم كردستان؟
الإقليم لا يقبل بهذه النقطة، يعني الإقليم يتهمنا نحن، يقول أنتم جزء من حزب العمال الكردستاني، جزء من يفقة. نحن ليس لنا علاقة كجزء من يفقة أو جزء من حزب العمال الكردستاني يعني يفقة. نحن نريد تخليص شعبنا، يعني نحن نريد المقاومة من أجل شعبنا، نقبل بهذه النقطة. لكن يعني الإقليم لا تقبل أن نكون جزء من وزارة البشمركة.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
قوة حماية سنجار أيضا قوة إيزيدية تشكلت بعد هجمات داعش على قضاء سنجار، وأثارت عملية اعتقال مسؤول القوة القيادي حيدر ششو الاستياء في الأوساط اليزيدية وداخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني، رغم إعلان رئاسة إقليم كردستان أن أسباب الاعتقال تعود إلى تشكيل قوة عسكرية خارج القانون. وذكر داود جندي نائب المسؤول عن قوة حماية سنجار أن القوة أصبحت اليوم تابعة لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، وذلك بعد إطلاق سراح حيدر ششو. وقال جندي في مقابلة خاصة أجرتها معه إذاعة العراق الحر:
بعد إقتال السيد حيدر والإخراج عنه، حكومة الإقليم متمثلة بوزارة البيشمركة وافقت أن تضم مقاتلين إلى وزارة البيشمركة، وحقيقة الأمر في حد الآن لم يتم تثبيتهم كقوات بشمركة تقليدية يعني حسب الروابط الإدارية، ولكن تم منحهم مساعدة ومساعدة مالية لمدة شهر. لحد الآن التشييد لم يتم بشكل دقيق ولا حتى إيصال إدامة الاجتماع.
وهل ما زال سيد حيدر ششو هو من يقود هذه القوة؟
نعم بالتأكيد. يعني قوة حماية سنجار ومن المقاييس أو الشروط كمبدأ عام لقوة حماية سنجار أن هذه القوة هي باقية وأن هذا الاسم هذا باقي حتى وإن تم اعتراضه في سجون البيشمركة. يعني هذا المجموع من مقاتلي قوة حماية سنجار سوف يكون تحت اسم قوة حماية سنجار ويكون
تفاصيل من فصائل قوات البيشمركة
تابعين بأوامر قيادة قوات حماية سنجار السابقة أيضا، وأمراء المفارس الذين كانوا يقودون هذه المفارس في مقاتلة داعش يتم تعيينهم كأمراء أفواج وأمراء سرايا ضمن قوات البيشمركة.
عددهم سيد داود، عدد الذين تم الحاقهم بوزارة البيشمركة؟
العدد الصحيح لقوات حماية سنجار زاد كثيرا في الأعوام الأخيرة، حيث التحق أغلبية الشباب الجديد بقوات حماية سنجار وبصفوف المقاومة، حيث زاد العدد من 3,500 مقاتل إلى أكثر من 5,000 مقاتل. الأعداد التي تم قبولها على وزارة البيشمركة أو الذين تلقوا المعونة المالية قرابة 4,000 مقاتل وما زال هنالك أكثر من 2,000 مقاتل لم يتلقوا الدعم، ونحن في سعي لهذا لحسم هذا الموضوع بشكل نهائي مع وزارة البيشمركة.
قوة حماية سنجار تضم فقط الشباب اليزيديين أم تضم أيضا شابات يزيديات؟
لا بالتأكيد، يعني قوة حماية سنجار تضم في صفوفها مقاتلات أشداء يفوق شدتهم وشجاعتهم على الشباب.
عدد المقاتلات في صفوف قوة حماية سنجار؟
قوة حماية سنجار يعني تضم في صفوفها أكثر من 400 مقاتلة، ولكن ليس جميعهم يعملون
كمقاتلة
وإنما
نعم في الأمور الطبية وربما في الأمور البدائية ودعم للوجستية وإلى آخره.
شكرا جزيلا للسيد داوود جندي نائب مسؤول قوة حماية سنجار.
شكرا شكرا جزيلا.
وكانت القوات الكردية وبإسناد من طائرات التحالف الدولي حررت نهاية العام الماضي المناطق المحيطة بجبل سنجار، وبدأت عملية واسعة لاستعادة سنجار شارك فيها بالإضافة إلى قوات البيشمركة مسلحون إيزديون ومقاتلون ومقاتلات من قوات الدفاع الشعبي الكردستاني الهبقة التابعة لحزب العمال الكردستاني التركي البككة ووحدات حماية الشعب اليبقة في سوريا. وفيما يرى مراقبون أن الصراعات السياسية بين الأحزاب الكردية كانت سببا وراء تأخر تحرير مدينة سنجار، ينفي القيادي اليزيدي والنائب السابق عن التحالف الكردستاني محمى خليل ينفي وجود خلافات سياسية، مؤكدا استعداد قوات البيشمركة والوحدات القتالية اليزيدية لتحرير سنجار وتلعفر من قبضة مسلحي داعش خلال بضع ساعات، لافتا إلى أن هذه المناطق ستتحرر قريبا. وقال محمى خليل الذي كان يتحدث لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف وهو على مشارف مدينة سنجار حيث يقود فوجا من المقاتلين الإيزيديين:
تم التحرير أكثر من 80% كمساحة وكجغرافية سنجار منذ 2014-2012، وكان في برنامج الحكومة والمستقلين كردستان وقيادة قوات التحالف بأن البرنامج القادم تكون تحرير ما تبقى من السنجار وتلحفر والموصل. اليوم السنجار وهذه المنطقة مرتبطة بالخط الذي وضع باتفاق ما بين الحكومة العراقية وقوات التحالف وقوات أقليم كردستان. الآن إذا تم تصدير الأوامر من القيادات العليا إلى القوة البيشمركة المتواجدة في جبل سنجار والتي انضمت إليه مؤخرا مشكورا 5000 من القوات المدافعة عن سنجار من الأبناء المكون الدين اليزيدي إلى وزارة البيشمركة، الآن تقوم مع قوات بيشمركة قادمة من أقليم كردستان لحماية هذا المنطقة، وإذا تم إصدار الأوامر من قيادات العليا من قيادتنا السياسية بإمكاننا أن نحرر ما تبقى من السنجار خلال بضع ساعات. ونحن الآن نحن على أخبة الاستعداد، والعصابات الداعش لا يستطيع مقارناته ومقاومتنا في هذه الأيام، وأنا على مشارف مدينة سنجار أتحدث إليك.
نعم، اليوم كم يبلغ عدد المقاتلين اليزيديين في سنجار؟
فقط اليزيديين في الدفعة الأولى تم تطويع قبول 5000 مقاتل من بيشمركة، وكان في القبل هناك 1500 اليوم 6500، هناك الموافقات أخرى سيصدر أيضا بتعيين أكثر من 5000 الأخرى، وتعداده سيصبح حدود 12000 إلى 11000 مقاتل يدافع عن مدينة سنجار. واسم هذه القوة قوة حماية ودفاع عن سنجار.
قوة حماية ودفاع عن سنجار. ماذا عن وحدات مقاومة سنجار سيد محمى؟
هذه قوات منفصلة، أما إذا تقارن النسبة بين القوات الإيزيدية المنضوية إلى قوات بيشمركة فلا تكون هنالك نسبة تناسب، يعني اليوم حدود 12000 يزيدي متطوع وانخرط إلى وزارة البيشمركة في أقليم كردستان.
شكرا جزيلا للسيد محمى خليل القيادي اليزيدي متحدثا لإذاعة العراق الحر من داخل منطقة سنجار.
شكرا سميرة، وشكرا لصوت العراق الحر، وواكبت معنا ونقلت معاناة اليزيديين والشخص العراقي للعالم الحر، ونتمنى للكادر صوت العراق الحر الموفقية ونجاح. وأنا لي شرف اليوم أنا برلماني أقاتل عصابات داعش على مشارف مدينة السنجار.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي من. مستمعينا الأعزاء، أرجو أن تكونوا أمضيتم معنا أوقاتا ممتعة، حتى نلتقيكم من جديد لكم منا أجمل الأمنيات.
هذه إذاعة العراق الحر.